قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حملة التضامن الإسلامي مع الشعب السوري المظلوم المكفور الذي أذيق ألوان العذاب والذل والمهانة على أيدي الدكتاتور بشار وزبانيته المجرمين في ظل الصمت الدولي الرهيب، في ظل الصمت العربي والإسلامي. فإلى متى هذا السكوت على هذه الجرائم البشعة الوحشية؟ إلى متى؟ هذه الأسئلة وغيرها سنوجهها إلى فضيلة الشيخ الكريم الدكتور محمد العريفي في هذه الحلقة من حملة التضامن الإسلامي. وحتى لا أضيع الوقت، فمشاهدي الكرام في شوق إلى مشاهدة وسماع فضيلة الدكتور محمد. فضيلة الدكتور محمد، المشهد السوري واضح للعيان، فما هي الرسالة التي توجهها للأمة الإسلامية الآن في تحقيق التضامن الإسلامي في وجه الظلم والطغيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أولا أنا في البداية أوجه رسالة إلى إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وآبائي وأمهاتي من أهلنا في سوريا. أيها الإخوة والأخوات، أنا أعلم أنكم قد تقولون إن الشيخ يجلس في استوديو على كنب وأمامه الماء والشاي وأوراقه، وقد خرج من عند أولاده ويعود إليهم وهو يتحدث معنا وعن قضيتنا، ونحن نقاسي الأمرين ما بين جوع وقهر وسجن واغتصاب وقتل وتعذيب، وهو جالس فقط يعطينا كلمتين ثم يذهب ويستمتع ببقية حياته. والله إن ما تجدون في أنفسكم، أقوله صادقا، ما تجدون في أنفسكم من الحزن والقهر والضيم على ما يقع لكم من هذا الطاغية النذل، لا يقع في قلوبنا أعظم وربما مساو لما تجدونه أنتم. وأقول إن كنتم تبكون الدم فإننا نبكي عليكم الدمع. لكن يا إخواني، ماذا نملك؟ ماذا نملك؟ لو كنا نستطيع أن نأتي إليكم بأسلحة أتينا إليكم والله بأسلحة، واسترخصنا أنفسنا ودماءنا في سبيل الدفاع عن ديننا أولا والدفاع عن إخوتنا. والله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني نأتيكم على أمر إلهي واجب علينا، لا نأتيكم تفضلا وتكرما منا، لا، بل نأتيكم يعني وجوبا علينا وفرضا علينا عينيا بأن نأتيكم ننصركم. لكن حيل بيننا وبين ما نشتهي. ولو كنا نستطيع والله أن نقدم أعظم مما نقدم الآن، سواء في خطب الجمعة أو الدعاء لكم في خطب الجمعة والأعياد ومن خلال قنوات فضائية وفي غيرها، والله لو كنت أنا أو إخواني نستطيع أن نقدم لكم أعظم مما نعمل الآن لعملناه. دلونا يا جماعة ماذا نقدم لكم أكثر من ذلك. لو كنت أستطيع أن أبعث إليكم سلاحا تدافعون به عن أنفسكم وأنا أعراضكم لفعلت، ولو كنت أستطيع أن أدخل بجيش لفعلت لإسقاط هذا الظالم. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا كان يا جماعة حتى لو كانت طائفتان كل واحدة تقاتل الثانية، بمعنى كل واحدة معها سلاح تدافع عن نفسها، ومع ذلك رب العالمين يقول ادخلوا في صف إحداهما المظلومة وقاتلوا التي تبغي، فما بالكم إذا كانت طائفة مدججة بأنواع السلاح، يدعمها حزب اللات وتدعمها إيران ويدعمها اليهود ويدعمها بأنواع الدعم، ناس نعرفهم وناس لا نعرفهم وطائفة أخرى ما معها سلاح، فهذا يكون أوجب علينا بأن نقاتل التي تبغي، لأنها تبغي على قوم لا يملكون سلاحا يدافعون به عن أنفسهم. فأنا أقول والله عن نفسي وعن من أعرف من المشايخ، لو كنا نستطيع أن نفعل أعظم مما نفعل الآن لقدمناه إليكم، ولا بدلنا أرواحنا على نحملها على أكفنا نبذلها لإخواننا نصرة لهم، كيف لا؟ والشام هو الموضع الذي اختار الله تعالى أن يكون مهبطا لأكثر الأنبياء. فإذا ذكرنا إبراهيم عليه السلام ذكرنا الشام، وإذا ذكرنا يوسف عليه السلام ذكرنا الشام، وإذا ذكرنا عيسى عليه السلام ذكرنا الشام، إذا ذكرنا كثيرا من الأنبياء، مر إن شئت بشعيب ومر بغيرهم من الأنبياء، لتجدن أن الشام هي الموطن. الشام هي الموطن الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام، وهو الذي يقاتل فيه المسلمون اليهود، وهو الذي يقتل فيه المسيح الدجال. وأرض سوريا هي الأرض التي يقع فيها ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به من كبار الملاحم التي تقع في آخر الزمان. ويكفي أن جميع الدنيا كلها تحشر إلى موضع في أرض الشام، موضع في سوريا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذا البلد وقال: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: أن أين هم يا رسول الله؟ قال: هم في الشام. وفي رواية قال: هم في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. نحن يا جماعة نتكلم عن بلد يختلف عن كلامنا لما تكلمنا عن تونس وعن ليبيا وعن مصر مع محبتي لكل هذه البلدان، وعن اليمن أيضا مع محبتي لكل هذه البلدان، لكن مع ذلك الشام أنزل الله تعالى فيها من الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ذكر الله تعالى أنها مباركة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون إلى أرض بيضاء نقية كقرصة النقي. قيل: أين؟ قال: هي في الشام، هذه الأرض التي شرفها الله تعالى بأن جعلها مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أنتم تسكنون في بلد يا أهل الشام تختلف عن غيرها من البلدان، فمن حقكم علينا أن نبكي لبكائكم، من حقكم علينا أن نهب لنصرتكم. من كان يستطيع أن ينصركم بأي شيء يستطيعه، من كان يستطيع أن ينصركم بمال، أن ينصركم بحجة دولية أو بجهد دولي، أن ينصركم بسلاح، أن ينصركم بإعلام، أن ينصركم بما يستطيع، فإنه يجب عليه وجوبا أن ينصركم، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا جماعة لا ننتظر من الناتو ولا ننتظر من دول الكفر والطغيان أن تنصر إخواننا، يجب علينا نحن أن ننصرهم بما نستطيع. فأنا أقول يا إخواني وأخواتي، أقول: لكل أم قتل ولدها، ولكل فتاة تشاهدني الآن من الشام قد اغتصبت واعتدى عليها هؤلاء الفجار، أقول: لكل أب اعتدي على بناته، ولكل أخ اعتدي على عرضه، ولكل زوج فرق بينه وبين زوجته، أقول: لأطفال يتامى غيب أبوهم في اللحد بسبب هؤلاء الظلمة، وأقول: للإنسان هي شبه أرملة بسبب أن زوجها قد سجن من سنين عددا، أقول: لكل هؤلاء والله إننا نتمنى أن ننصركم بقدر استطاعتنا. وأتمنى والله لو جئت إلى هذه السجون التي قد سجن فيها بشار الظالم القذر وزمرته، قد سجنوا فيها أخوات لنا عفيفات وإخوة لنا أعفة صالحين، قد سجنوهم مثل هالطريقة، والله إني لا أتمنى أن آتي وأفتح أبواب هذه السجون وأدخل فيها هؤلاء الظلمة الفجرة الذين فعلوا ما فعلوا بإخواننا. لكن يا جماعة ما نستطيع، فاعذرونا أننا نبذل ما نستطيع في هذا الإعلام، مع أنه والله وصل إلينا تهديدات من هذا النظام الظالم الفاجر، وصل تهديدات بالقتل لي ولغيري من المشايخ، وصل تهديدات بخطف أولادنا، وصل تهديدات بإحراق منازلنا أو سياراتنا، وصل تهديدات لنا إن خرجنا من المملكة أن يفعل بنا كذا وكذا، وأضع كل هذه التهديدات تحت قدمي. وإذا كان هذا الأمر سيصيبنا في سبيل الله وفي سبيل نصرة إخواننا وأخواتنا فحي به وأهلا، وأي موت أعظم وأشرف من أن يموت الإنسان وأن يبذل روحه وجسده في سبيل الله، وأي حياة أذل وأحقر من أن يتشبث بها الإنسان ويتمسك، حتى لو اغتصبت أخواته وظلم إخوانه ودعس على كرامتهم وعلى دينهم، بل دعوا إلى الشرك وأن يقولوا لا إله إلا هذا الفاجر الخنزير بشار، ونسكت عن ذلك؟ لا والله ما نسكت ولو بذلنا لذلك أرواحنا. أسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يكون معكم وأن يؤيدكم، وأبشروا بالخير فإن نصر الله تعالى قادم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هوى. أسأل الله أن يؤيدكم وأن يشفي مرضاكم وأن يتقبل شهداءكم. وأي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فالإنسان يعلم أن يومه المقدر أن يموت قد كتب عليه وهو في بطن أمه، وكل في كتاب محفوظ عند ربنا عز وجل، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، هذا مسجل ومكتوب عند رب العالمين. فلن يؤخر الموت عنك طلب سلامة وحذر، ولن يبكر الموت إليك إقحام على الخطر. اعلم أن الموت قادم قادم مهما كنت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. أسأل الله تعالى أن يؤيدكم وأن يعفو عن تقصيرنا، وأن يهدي حكام المسلمين ليتخذوا قرارات جازمة بأن يتحركوا، بدل ما يجلس كل واحد ينتظر ماذا تقول له أمريكا وماذا يفعل الناتو وغيره. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. طلبت منكم توجيه رسالة للأمة فوجهتها إلى إخواننا في سوريا. ما زلنا يعني نريد من فضلتك رسالة لحث الأمة على التضامن الفعلي في نصرة الإخوان في سوريا ضد الظلم والطغيان.
والله يا أخي أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى كل من أعطاه شيئا من القدرات، سواء قدرات مالية أو قدرات في منصب أو قدرات في حكم أو قدرات إدارية، ولا قل غير ذلك من الأمور، كل من أعطاه الله تعالى شيئا سيحاسب رب العالمين عليه. لن يسأل الله تعالى يوم القيامة الإنسان الأبكم لماذا لما غاب الإمام عن خطبة الجمعة ما قمت وخطبت، لن يسأل لأنه أبكم يا أخي. لن يسأل الله تعالى الأعرج والمشلول لماذا لم تخرج إلى الجهاد ولم تقاتل، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني فبين الله تعالى أن هناك أقوام معذورين عن جهاد أو غيره. لكن سيسأل الله تعالى حكام المسلمين، كل حكام المسلمين سيسألهم رب العالمين ماذا قدمتم لإخوانكم في سوريا. سيسأل حكام المملكة ويسأل حكام الخليج جميعا، ويسأل جيران سوريا، سيسأل أردوغان لماذا لم نسمع منك إلا مجرد وعود وكلام، أين الفعل يا أخي؟ وأنا لا أستبعد أن يترجم كل ما يكون في الإعلام، أن يترجم له ولغيره، فينبغي له أن يحقق ما وعد به الأمة. يا أخي أردوغان لما تكلم في بداية الحملة على سوريا وناصر إخواننا وكثر الكلام منه والخطب، يعني نحن رأينا من بطولات في غزة وفي غيرها، يا أخي نريد الآن نصرة لجيرانه. لما فتح المجال الآن لأجل أن يأتي الضعفة والمساكين أن يهربوا إلى مخيمات عنده، طيب لماذا أقفلت؟ لماذا دخل عنده قرابة 10,000 ثم أقفلت هذه المخيمات؟ افتح الطريق لهم، لماذا يحبسون عن الوصول إليها؟ لماذا الحمير الدواب التي كانوا يركبها الضعفاء والمساكين لتنقلهم وتوصلهم إلى بر الأمان تحشر هذه الحيوانات وتقتل؟ يا أخي سبحان الله أنا أتعجب من كل من عنده قدرة على نصرتهم لماذا يتقاعس عن ذلك؟ كل الكراسي التي تجلسون عليها ستزول، الأموال التي تجمعونها ستزول، لن يدخل معك في قبرك لا منصب ولا 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 راية تمتنع بها ولا صديق ولا حميم، كل هؤلاء سيتولون عنك. سيسألك رب العالمين يا أخي لماذا ما نصرت إخوانك؟ يا أخي والله لو كانوا يهود لكنهم براء ما فعلوا شيئا وأقبل إنسان وقتلهم ظلما لوجب علينا أن ننصرهم، وهم يهود أو نصارى أو هندوس، فما بالك يا أخي لما يكون مسلم وموحد وامرأة تقية. يا أخي الآن 2500 شهيد قد قتلوا، هؤلاء يا أخي لهم أبناء، عندهم زوجات يا أخي، عندهم أمهات يبكين عليهم، عندهم أطفال، يسأل يا أخي في الصباح إذا استيقظ يقول يا أمي أين بابا، وين ذهب بابا، عندهم بنات يا أخي في سن الزهور يتعرض لها من يتعرض لأن أباها قتل. يا أخي أين الحكام عن هؤلاء؟ يا أخي تخيل لو هذه ابنتك أو زوجتك أو أمك، يا أخي تخيل ماذا ستفعل لها؟ يعني هؤلاء الذين لم يتحركوا ولم يفعلوا شيئا، على الأقل يا أخي اطرد السفرة من عندك، على الأقل يا أخي حرك القضية دوليا، تكلم مرارا في الإعلام، يا أخي رأينا ما فعل بالقذافي وحكامنا مع الأسف ساكتين، حتى تكلم الناتو أصبحنا مع الأسف لما ظهر القذافي وفعل ما فعل وبدأ يقتل في الناس ننتظر، والله يتصدقون ساركوزي اليوم قال كذا، والله أوباما اليوم قال كذا، والله يتصدقون الفلان قال كذا. طيب يا أخي وين حكام المسلمين؟ صم ما يتكلم، بكم ما يتكلمون، أو عميان ما يرون ولا يسمعون. يا أخي إذا كنا كلما وقع شيء على المسلمين بدأنا ننتظر من أعدائنا في الملة ماذا سيقولون. يا أخي حكامنا يا أخي وينهم؟ يا أخي الأصل يا أخي كما قال الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ينبغي علينا بقدر المستطاع أن ننصرهم، ولو يا أخي أن نخرج البيانات. يا أخي بيان خادم الحرمين وفقه الله لما تكلم به، وإن كنا يعني رأينا هذا الأثر له إلا أننا ننتظر أيضا منه ومن غيره من الحكام ما هو أعظم من ذلك. يا أخي ينبغي أن تكون هناك وقفات جادة ليشعر هذا الفاجر الأسد بل والله الخنزير، وأن يشعر غيره من أنصار من حزب الله ومن إيران ومن غيرهم أن للسنة من ينصرهم وأن للضعفاء من يقف معهم. وإن كنت أنا أعلم أن الجميع يثور في سوريا عليه، يعني حتى المسيحيين ثاروا على هذا الفاجر، حتى العلويين الذين هم عندهم حكمة وعقل ومحبة للعدل ثاروا على هذا، حتى الشيعة الذين يحبون العدل ثاروا عليه، والسنة ثاروا عليه، بل أنا أكاد أجزم لو كان عنده أيضا يهود عندهم عدل في قضاياهم لثاروا عليه. نعم. هذا يا أخي ما سلم من حتى الحيوانات.
نعم. شيخنا الحبيب، إذا كان يعني هذا موقف العربي والإسلامي تجاه هذه القضية الحساسة، القضية الآنية التي يجب أن نقف أمامها وقفة جادة، نحن لا نطلب من الغرب أن يحل قضايانا. المفروض ان الان يعني تتحرك الدول العربيه، جامعه الدول العربيه، منظمه التعاون الاسلامي، كل المنظمات، يعني ما في الان صوت لمنظمه واحده، وموقف الجامعه العربيه ايضا موقف مخزي جدا، كيف تراه فضيله الدكتور محمد؟
والله يا اخي انا لا اريد ان اتكلم في امور سياسيه، لان يعني كفانا السياسه لا، يعني انا اظن ان السياسيين الذين يتابعون السياسة ويتابعون البيانات ويقرؤون يعني باللغة الإنجليزية وبغيرها ما ينشر في الصحف الغربية سيكونون أقدر مني على توصيف الوضع العربي وغيره، لكني أنا أتكلم في تخصصي من الناحية الشرعية، أتكلم عما أوجب الله تعالى على الناس في نصرة الناس. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما وقع ما وقع من التتار وقتلوا قتلوا الناس في العراق ثم مضوا إلى الشام، دخل على أمراء مصر وقال لهم إنكم يجب عليكم أن تنصروا إخوانكم في الشام حتى لو لم تكن دولتكم، يجب عليكم أن تنصروهم في الشام. ثم قال لهم، قال فإن كان عندكم استعداد أن تنصروهم وإلا تخلوا عن ملككم ويحكمنا قوم ينصرون إخواننا. يا أخي نحن إنما نبايع حكامنا بيعة شرعية على بنود معينة، على نصرة الإسلام في كل موطن، وعلى الدفاع عن الأعراض، وعلى الدفاع عن الأموال. يا أخي في شروط، نحن لما نأتي ونبايع حاكما معينا يجب علينا له أمور ويجب عليه لنا أمور أيضا. يا أخي لا يجب علينا فقط أن نبايع فإذا وقع ما وقع نقول والله هذا هو ينظر في رأيه، لا يا أخي، عندنا كتاب وسنة هي التي تحكم في هذا، يجب عليهم أن ينصروا إخواننا، هذا ما في كلام. أما ما يتعلق يا أخي بي والله الجامعة العربية قالت ولا منظمة كذا قالت، أنا لن أتحدث عن هؤلاء، أولا لأني ما عندي متابعة حقيقة لما تقول الجامعة العربية أو لغيرها، ولأني غير متفائل،
أريد أسجل مواقف،
يعني أنا بيني وبينك يا أخي أنا غير متفائل بقرار الجامعة. منذ أن انشئت يبدو لنا ما في قرارات شجاعة بمعنى كلمة شجاعة اتخذتها، وكثير من قراراتها مجرد أوراق تكتب وتحفظ في أقرب درج وينتهون، إنما هي يبدو أنها حفلات تعارف بس وجلسات. لكن إذا كنا نريد أن نتخذ فعلا قرارات صائبة، أنا أدعو إخواننا هناك إلى أولا إلى إنشاء مجلس انتقاري ضروري، أن يعني حتى لو إخواننا من السوريين في أراضي المهجر، إخوان السوريين، ونوجه لهم الآن لعلهم يسمعوني الآن أو على الأقل عبر يعني الإنترنت بعد ذلك، يعني أن ينشئوا مجلسا انتقال للحكم الانتقالي سريع جدا، مما نفع إخواننا في ليبيا.
نعم.
أنهم أنشأوا هذا المجلس الانتقالي سريعا، وبالتالي صار في أحد يتكلم باسمهم.
نعم.
فكذلك هم يعني هناك إخوة سوريون ونحن نعرف أن سوريين، أنا منذ أن نشأت صغيرا كثير من درسني سوريين، كنت أذهب إلى المستشفى يكون الطبيب سوري، نذهب أحيانا إلى كذا يكون مهندس سوري. السوريين يا أخي أصحاب عقل وأصحاب ذكاء وأصحاب همة عالية، يجب عليهم أن ينشئوا هذا المجلس الانتقالي سريعا سواء في أوروبا أو في غيرها. أهم شيء أن يصبح هناك لسان يتكلم يتكلم باسمه، هذا أمر.
نقول لهم الآن وقت الائتلاف وليس وقت الاختلاف.
أحسنت، أن يجتمعوا على رأي واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما أرسلهم إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لهما التشاور، قال توافق ولا تختلف، توافق ولا تختلف، وتعاون. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أرسل اثنين، فمشكلة لما يرسل اثنين إلى بلد واحد ليقوم بوظيفة واحدة وهي الدعوة إلى الله تعالى، يعني وتعبيد الناس لله تعالى وجرهم إلى الخير وإبعادهم عن الشر، ثم يختلف هذان الاثنان، هذه مشكلة. لأن عدوهم واحد أو العمل الذي يقومون به واحد. كذلك أنا أقول لإخوتنا الذين يريدون يكونوا مجلسا انتقاليا أن يتناسب خلافاتهم قليلا، وأن يدعوا إلى شيء واحد، أن يتكلموا يعني بالدفاع عن إخوتنا، أن يكون لهم صوت على الأقل في العالم، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا دعم القضية إعلاميا بقدر المستطاع، دعمها إعلاميا، كل القنوات سواء القنوات التي تبث معنا الآن أو القنوات الإخبارية مثلا قناة الجزيرة ولا قناة العربية ولا غيرها من القنوات، أن يثيروا القضية فعلا إعلاميا، وأن يعلموا أنهم بهذا هو نوع من الجهاد. وأسأل الله تعالى أن لا يحرم كل من كان صدق النية فعلا في إخراج حال إخواننا ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل. الأمر الثالث أيضا بعد إثارتها إعلاميا تشجيع الشباب الذين يشتغلون بالإعلام الحر.
أحسن.
الشباب الذين يشتغلون بالفيسبوك والذين
الإعلام البديل،
نعم، في التويتر وفي غيرها، واللي يصورون المقاطع ويجمعون المقاطع من هناك من هناك من سوريا، الذين أحيانا يمنتجون هذه المقاطع أو أحيانا يحسنون جودتها أو أي شيء، ينبغي أن يدعم هؤلاء بقدر المستطاع. اللي ما عنده كمبيوتر نعطيه كمبيوتر، اللي ما عنده انترنت سريع نساعده في ذلك، اللي ما عنده خبرة نحاول أن نصلح له الحال في ذلك. المهم أن يكون عندنا قدرة على دعم هؤلاء الشباب وتشجيعهم بقدر المستطاع. الأمر الرابع أيضا أن نعمل ما نستطيع في سبيل إظهار معارضتنا وغضبنا لهذا النظام. أول شيء يجب على الدول العربية والإسلامية يعني خصوصا أن تطرد جميع السفراء الذين يتبعون لهذا الإنسان القذر مباشرة، يطرد، دليل على أننا نغضب لما تفعل. ولا ننتظر يا أخي لما أمريكا تطرده بعدين نقول أوه إذن يجب علينا أن نطرده. يا أخي ليش ما طردته يا أخي من البداية؟ تنتظر حتى أمريكا تفعل ولا تفعله بريطانيا ولا فرنسا ولا لماذا يا أخي نحن دائما يعني نكون تبعا بس للأمريكان والغيرهم؟ يا أخي ليش ما نتخذ نحن قراراتنا بأنفسنا؟ طرد السفرة، سحب السفرة من هناك، اتخاذ قرارات جادة في المقاطعة الاقتصادية، قرارات جادة تبين أننا فعلا نثأر لإخواننا الذين أصيبوا هناك.
نعم فضيلة الدكتور محمد، الحقيقة أنت يعني في معرض الحديث تحدثت عن أهمية الإعلام، فماذا تقول للقنوات والإعلام بشكل خاص التي تقاعست عن نقل هذا الحدث الهام، وهو خصص يعني جمع كلمة الأمة، والتعاون الإعلامي والتضامن الإعلامي مهم جدا في هذا الحدث؟
والله يا أخي أنا أقول يعني الكل يجب عليه أن يساعد في ذلك، ليس فقط الإخوة الذين في القنوات الفضائية بأنفسهم. اليوم نستطيع نحن أن نثير ذلك في عدد من الوسائل. أنا أتعجب، أنا قبل كم يوم أنا خطبت عدة خطب عن إخواننا في سوريا، وهم بلا شك أنهم أهلنا، ويعني ما يصيبهم يحزننا، وهم بالمناسبة أصهارنا. يعني أنا الذي أعلم أنه قبل 3 سنوات أو 4 اطلعت على إحصائية في الرياض، وإذا في الرياض فقط يعني عدد السعوديين المتزوجين من سوريات وصل إلى أكثر من 40,000.
ما شاء الله.
وهؤلاء يعني أكيد عندهم أولاد.
أكيد. نعم.
فنحن نتكلم عن أعداد ربما يعني بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف ممن لهم ارتباط. نعم. هناك إما ارتباط بالنسب وإما ارتباط قرابة أو نحو ذلك، فما بارك بعدد من له ارتباط بالنسب سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية أو في غيرها من المناطق. نحن نتكلم عن قوم لنا بهم اتصال، ليس فقط اتصال يعني نسبي، بل حتى اتصال ديني واتصال روحي واتفاق في المبدأ وغير ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني مما يجب علينا ما دام أنه يعني بين هذا الاتصال بيننا وبينهم، أن نحاول أن ننصر قضيتهم بكل سبيل، سواء من خلال الإعلام أو من خلال أيضا يعني
المؤتمرات والندوات،
وكذلك دعمهم بما نستطيع من أموال ليستطيع أن يدعم. يعني نحن نعلم أن هناك أقوام مفقودون، أن هناك أقوام فصلوا من وظائفهم، أن هناك أقوام قد قتلوا ولم يستطع وليس هناك أحد الآن ينفق على أهاليهم. يجب أن يساعد أمثال هؤلاء يا أخي، وأن يدعموا ولو بزكوات ولو بغيره. يا أخي البنت الصغيرة هذه زينب التي فعل بها ما فعل، هذه الفتاة كان أخوها محمد رحمه الله كان يعني قد استشهد وهو شاب، أبوها توفي وعمرها 3 سنوات البنت، وأخوها محمد من أنشط الشباب في يعني محاولة إسقاط هذا النظام البائع الفاشل، ومحاولة يعني أن يبذل ما يستطيع في سبيل ترتيب الإخوة هناك وترتيب المظاهرات وغير ذلك. فأقبلوا وقبضوا، حاولوا أن يقبضوا عليه ففر، فأقبلوا وقبضوا على أخته. يا أخي هذه ما فعلها حتى كفار قريش، كفار قريش كانوا يأنفون عن التعامل مع النساء بهذا الأسلوب، تخيل. يعني لما يأتي الواحد منهم يريد أن يبتز أحد من الصحابة ما كان يأتي ويبتز عن طريق أخته ولا عن طريق أمه، يا أخي هذا عيب عيب. ومع ذلك يأتي هؤلاء يقولون حتى تسلم نفسك نأخذ أختك. يا أخي هذا النظام ما سمعنا به بالمناسبة من قديم، من عشرات من ما أقول من عشرات بل ربما أكثر، إلا من نظام حافظ الأسد وأبنه. لما كنت أقرأ قبل فترة في سجون التعذيب، من أكثر ما أجده ما يقع في سوريا. لما أقرأ في أساليب الابتزاز وأساليب استخراج التحقيقات، سواء ممن خرجوا من السجون أو ممن ألفوا في ذلك، تجد أن من أكثر هؤلاء ما يقع في سوريا. فهو يعني من أيام والده البائد يعني الظالم الأول حافظ الأسد، ثم أتت هذه النطفة القذرة منه، والقدر لا يخرج إلا مثل ذلك، وإذا به يفعل ما فعل أبوه. فجاءوا وقبضوا على هذه الفتاة 18 سنة وأمها، وما تدري البنت قبض عليها في 3 رمضان، وأهلها ما يدرون أين هي. بعد 5 أيام تتصل بنت على أهلها وتقول بنتكم في مكان ما تريدونها أن ترجع، يسلم أخوها نفسه. طبعا أخوها يعلم أنه إن سلم سيفعل به ما فعل بغيره، فلم يسلم نفسه، وإذا بهم يغيبونها هذه الفترة. ثم قبل فترة يسيرة إذا بمحمد رحمه الله تعالى يقتل ويستشهد، وإذا بأمها تذهب إلى المستشفى، فيقال والله في بنت في الثلاجة صار لها كم يوم ما ندري من أهلها، وتذهب وإذا يدها مقطوعة وإذا رأسها معبوث به، وإذا هم قد أخذوا الأسيد وصبوه على جسدها كله. يا أخي لما تنظر إلى هذا الأسلوب في التعامل، طيب اقتلوها وانتهينا، ليش تصبون عليها أسيد؟ لماذا تفعلون بهذا الفعل؟ يا أخي أنا كنت أقرأ فيما فعله الصرب في البوسنة والهرسك، فكنا نقرأ أنهم كانوا يعني ربما اغتصبوا الفتاة ثم قتلوها، لكن ما ذكر يا أخي كانوا يقطعونها ويصبون عليها أسيد وهم صرب في تلك الأيام. كانوا يرسمون الصلبان أحيانا على صدور الموتى من المسلمين، ما ذكر يا أخي أنهم كانوا يقطعونها ويمثلون بهم. يا أخي حتى قريش ما كانت تفعل ذلك يا أخي،
ولا اليهود ولا اليهود
حتى الحيوانات لا يجوز أنك تفعل بها ذلك. هذا أسلوب قذر يا أخي الذي يعمل، وأنا أتعجب حقيقة لما أقرأ يعني الله يصلحهم ويهديهم بعض مشايخ سوريا، لما تقرأ عن أحمد حسون، تقرأ عن الله يعفو عنا وعنها ويصلح حال محمد سعيد البوطي، يا أخي بعضهم كبار في السن قد أكل عليه الدهر وشرب. تدري البوطي إيش كان يقول لحافظ الأسد لما هلك باسل ابن حافظ الأسد؟ جاء البوطي ويقول في تأبين باسل ابن حافظ الأسد، كان يقول لحافظ الأسد: وإنني أرى باسل هذه الساعة في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين.
الله أكبر.
وحسن أولئك رفيقا. يا أخي هذا لو يشهد بها لصحابي من الصحابة، قلنا له لا يجوز أن تشهد بها إلا إذا في دليل شرعي يدل أنه كذلك. يا أخي إذا كان البخاري يعني رضي رحمه الله تعالى يبوب ويقول باب لا يقال فلان شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، قالت عن طفل مات، قالت عصفور من عصافير الجنة، قال وما أدراكي، وهو يتكلم عن طفل يقول إيش دراكي، وهذا يقول أرى باسل مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أخي يعني أنا أتعجب حتى لما تكلم عن هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم بأسلوب يسير. يا أخي يقولون يا فاجر يا بشار نحن قد كتبنا إليك نطالب بحقوقنا ولا التفت إلينا، تكلمنا نطالب بحقوقنا ولا التفت إلينا، أرسلنا لك رسائل ولا التفت إلينا، يا أخي طلعنا للشارع نقول لك أعطنا حقوقنا.
نعم.
فتقتلنا، ويأتي البوطي ويتكلم في الإعلام في السوري في التلفزيون ويقول هؤلاء محمد سعيد رمضان، ويقول هؤلاء الذين خرجوا هؤلاء لم تعرف الصلاة جباههم في سجود، ولم تعرف أجسادهم الركوع في الصلاة. وأنت ما شاء الله يعني يا شيبه يا كبير يعني اتق الله في نفسك. لا حتى إلى الآن يتكلم عن هؤلاء، يعني هل عددتهم عدا وجئت ونظرت من اللي صلى واللي ما صلى؟ أنا أتعجب يا أخي من أن يكون العالم بوقا يعني لمثل هؤلاء الظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهى فقتله.
فضلت
يا أخي شيخ الإسلام الأنصاري رحمه الله ولو قطعتك الله.
عفوا يا شيخ.
لما جيء به إلى حاكم زمانه وكان حاكما ظالما أقبل به وقال له إني قد بلغني أنك تقول لو كان عندي 10 سهام لرميت التتار بسهم ورميتكم 9 أسهم، رميت التتار بسهم ورميتكم 9 سهام، ها قلت هالكلام؟ فقال شيخ الإسلام الأنصاري لا لم أقل هذا الكلام، إنما قلت لو كان عندي 10 سهام لرميتكم 9 سهام ورميت 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وحاربتم الدين ومنعتم الصلاة في المساجد. فأمر به فقتل، وقتل يا أخي وهو سيد الشهداء، كلمة حق عند سلطان جائر. يا أخي إذا ما استطعت تقول كلمة الحق اسكت يا أخي، لا تقول كلمة الباطل. على الأقل يا أخي السكوت لن يحاسبك عليه أحد. أهرب يا أخي من البلد، ادع المرض، دبر نفسك بأي شيء، اختفي يا أخي. يا أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختفى أياما وأشهر من الحكام الظلمة، كان يختفي عند بعض طلابه، جلس عند ابن هانة 3 أيام وجلس عند فلان 4 أيام، وكان يقول انظروا لموضعا صالحا اختبئوا فيه، وهو أحمد بن حنبل يا أخي. لأنهم ألزموه أن يقول كلمة الباطل وعذبوا، فلم يستطع أن يتحمل العذاب ولا يريد أن يقول كلمة الباطل فاختفى. يا أخي اختفي عن الأعين. يا أخي في ليبيا الشيخ الصادق الغرياني وفقه الله الذي أفتى بفجور القذافي وصوب فعل الإخوة المجاهدين الذي خرجوا عليه، لما أفتى بهذه الفتوى وجعل يطلبه القذافي هرب يا أخي ويعني اختفى عن أعين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي لما أراد أن يخرج في الهجرة خرج متخفيا عليه الصلاة والسلام، وهاجر وخرج عليه الصلاة والسلام، بدل ما يذهب شمالا إلى المدينة ذهب جنوبا، ولبث 3 أيام مختفيا في غار، ثم خرج عليه الصلاة والسلام مختفيا. فمسألة أن الإنسان يختفي إلى أجل معين، هذا ليس جبنا ولا ضعفا يا أخي، بل هذه حكمة وعقل. فينبغي لهم إذا لم يستطع أن يقول كلمة الحق أن يسكت يا أخي ولا يتكلم بالباطل.
بعد إذن فضيلة الدكتور محمد لأن قطعتك، معانا فضيلة الدكتور عبد العزيز المكحم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك أبو عبد الله؟
الله يحييك.
تفضل معنا الله يحفظك، أنت على الهواء ومعنا فضيلة الدكتور محمد العريفي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك دكتور محمد.
الله يكرمك.
الله يرفعك وجزاكم الله خير.
الله يحفظك.
الله بسعاكم وأحسن مدواكم وأقر عيونكم بنصرة الإسلام والمسلمين.
آمين. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير عن إخوانكم، وإحنا والله شاكرين قبل المداخلة لكل من أسهم بأدنى جهد أو كلمة، أو حتى مثل ما تفضل الشيخ الدكتور محمد، حتى المشاعر بيحملها المسلم لإخوانه في أي بقعة من الأرض هي مشكورة. عز الله يشكر سعيكم ويقر عيننا وإياكم من نصرة المسلمين.
آمين.
أنا الحقيقة اسمحوا لي بمداخلة خارج الموضوع قليلا وإن كانت في صلبه، لكن ما أحب أوجهها لأحبابنا وإخواننا في الشعب السوري لأن أكثر عليهم الكلام. أبدأ لهم بأنه عليهم أن يصبروا ويصابروا ولا ننتظر سقوط هذه الطواغيت اللي أشد على العباد والبلاد من الكوارث الطبيعية، وأشد من تسونامي ومن الزلازل ومن البراكين، لا تسقط في شهر ولا شهرين ولا سنة، هذه راسخة في الأرض وستؤذي الناس وتحتاج صبرا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا القرآن أنه لابد من الصبر. تعرفون حديث خباب رضي الله عنه في البخاري وغيره أنهم يقول لما شكونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو يتمنى الله هذا الأمر لكنكم تستعجلون. فهذا داء أن يستعجل الناس أنه نعد باليوم وبالأسبوع وكل جمعة لما لم يسقط أو الطاغوت. هذا علي صالح كاد يموت ثم رجع على أشده يقتل أبنائه. فلا تنتظر أن يسقط في يوم, استعجال النتائج قد يكون ذا أثر سلبي. والله تعالى قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعسى الله أن يلهمهم الصبر وأن يصحوا نياتهم وأعمالهم. نوصيهم بهذا, يصبروا ويصحوا نياتهم وأعمالهم, وأن لا يريدوا النصر من غير الله تعالى, أن يتوجهوا إليه في الدعاء ويكثروا, وأن لا يستنصروا غيره. كل من غيره من نصرة العرب أو العجم أو النات أو غيره هم جنود مسخرون بيد الواحد الأحد. إن شاء الله نصرهم, وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وأنا أحب أن أقول من هذا المنبر المشترك في القنوات الإسلامية إن هؤلاء اللي ينصرون من غير المسلمين ناتو أو غيره يجب أن لا ينكر جميلهم ويقال لهم أهداف ما له هدف. يا أخي ما خافت الأنظمة السورية وغيرها إلا من نصرة الناتو ومن قرارات أوروبا. الآن هم اللي سووا عليهم عقوبات, سووا عليهم حصار, سووا عليهم. الدول العربية من نام على الدرب وصل, ما سوت حصار ولا سوت سحب سفراء ولا سوت شيء. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, هذا ليس سرا. وأبو طالب درس طويل وغيره من أقوام الأنبياء, فلا يمنع أن يستنصرهم وقال لهم الله يهديهم إلى الإسلام. ولا ننكر جميلهم أو نقول كلمة قد تغضبهم. يطلع بكرة واحد في الكونغرس الأمريكي ولا البرلمان الأوروبي قال شوف الداعي المسلم, قال لا ترى الناتو لهم أهداف, وش أهدافهم في عصا سوريا ولا ليبيا؟ إلا عسى الله ينصر سوريا وليبيا بمن شاء من خلقه.
اللهم
من الإسلام لهم.
شيخنا
اللي حب أقول الحقيقة وهذا العلم الدكتور
سريعا فضلت الشيخ الله يحفظك,
أحبابنا وسائل الإعلام الذين قاموا بالنقرة ونصروا وصدقوا إن شاء الله, أنا أحب أعطيهم كلام لفظي إعلامي وهم يعرفون فرق الكلمات في الإعلام. إنه والمسألة الشرعية حتى في الألفاظ, نحن أمرنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خابثة نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أبا الحكم, ما سمى أبا الحكم بل أعطاه المعاكس الدليل الدال شعيرا, سمى أبا جهل, سمى أبا عامر اللي يسمونه الرائع, سمى الفاسق. فمن هذا لا نقول, أنا أرجو هذا أن ينقل ويكرر, لا نقول يا أخي الأمن السوري كيف نسميه أمن ويروعهم ويقتل أبنائهم ويتهك أعراضهم ويخيفهم, ولا الجيش السوري بل ولا حتى النظام السوري ولا أمن النظام وشبيحة النظام. إنما الوصف الحقيقي الدقيق المنصف الذي إن شاء الله سترى أثره أن نقول شرطة الدكتاتور, جيش الدكتاتور, نظام الدكتاتور وغير. هذا الوصف هو الحقيقة خدمة له. لاحظا إعلام بشار لا يقول عن الانتخاب السوري أنها ثورة الشعب, يقول ثورة المجرمين والإرهابيين وما أدري إيش. وبعدين أقول أختم اسمح لي يا شيخ إبراهيم, إذا خرجت الجموع الكثيرة وأعلنت خلعها للرئيس فإنه ينخلع تلقائيا, لأن شرعية بقائه مستمدة من قبولهم ورضاهم به والعكس بالعكس.
جزاك الله خير يا فضيلة الدكتور عبد العزيز على هذه المداخلة الطيبة, ورب يجعلها في ميزان حسناتك. فضلت الشيخ محمد, سمعت الدكتور عبد العزيز وهو يتحدث في نقطة شرعية ويقول لا يجب أن نقول النظام السوري بل نقول نظام بشار ونظام الدكتاتور وغير ذلك. فضلت الدكتور بالملاحظ من هذه الثورة المباركة التكاتف السوري في وجه الظلم والعديان, بغية الإصلاح والتحرر, كيف ما هي رسالتكم إلى الأخوة في سوريا وقد تحدثت على بعض منها في سبيل الوحدة الوطنية السورية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وضمن الضوابط الشرعية حتى يتم إسقاط هذا النظام الظالم؟
اللهم صل وسلم على رسول الله. أول شيء جزاه الله خير الشيخ عبد العزيز وعسى الله لا يحرمها الأجر. أنا أحيي حقيقة من هذا المكان كل الشرفاء والعقلاء الذين انشقوا عن هذا الجيش الظالم الفاجر. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم الإثم على من تولى الظالمين أو ناصرهم. والله جل وعلا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قرأت اليوم بعض التقارير أن المرتزقة الذين هم مع هذا الفاجر, يعني نحن نعلم أن معدل راتب السوري في سوريا لا يتجاوز 150 يورو, يعني قرابة تقريبا الألف, ما يصل أحيانا ألف ريال, أقل من ألف ريال. وهؤلاء المرتزقة اللي يسمونهم الشبيحة يعطون يوميا قرابة 30 أو 40 يورو. يعني يطلع في الشهر ما لا يعني يستطيع أن يحصل عليه الموظف السوري العادي ربما في سنة. وهذا يدلك يا أخي على أن هذا النظام عنده فلوس ويستطيع أن يفعل ما يفعل بالشعب. وأنا ذهبت إلى سوريا وذهب غيري إليها ورأينا حاجة الناس يا أخي يعني وشدة فقر يعني أعداد كبيرة منهم، حتى تستطيع أن تقول إن نسبة كبيرة جدا من الشعب السوري يعيشون يعني على الكفاف. الواحد منهم يشتغل من صباحه إلى أن يأتي الليل لأجل أن يسد جوعة أولاده خلال اليوم، أو على الأقل يدبر لهم يعني قيمة المدرسة ولا الدفاتر ولا غير ذلك. وفعلا ومع أن البلد فيها خير، سوريا يا أخي فيها نفط، سوريا فيها غاز، وعندهم أموال، لكن المسألة يا أخي أن هذا كله يسرق كما يقع في كثير من البلدان. انظر الآن لما سقط هذا الخاسر القذافي كيف اكتشف الناس الحياة وشعروا بخيرات البلاد. هؤلاء حكام ظلمة يا أخي، يعني يسرقون الحبة من فم العصفور ويمنعون الأرملة والمسكين حقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين الأرملة واليتيم، وهؤلاء يظلمون اليتيم ويتمونه وهو صغير بقتل أبيه ويمنعونه من حقه ويمنعون حق أمه أيضا وقد صارت أرملة. أنا أحيي جميع المنشقين عن هذا الجيش الظالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن فأقبل إليه حارس السجن، وكان حارس السجن رجلا مصليا صالحا يعني يحضر الجمعة والجماعة، ما هم مثل بعض الشبيحة وبعض الفجر الذين يعملون مع هذا الفاجر. وإذا بحارس السجن يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مسجون، يقول يا ابن تيمية أنا مصلي وأختم القرآن كل كذا وكذا وأحضر دروس العلم وأصلي الجمعة والجماعة، لكني أشتغل حارس في السجن عليك وعلى بقية المشايخ. ثم قال له فهل أنا من أعوان الظلمة؟ هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له شيخ الإسلام من أعوان الظلمة أنت من الظلمة أنفسهم، أنت لست من أعوان الظلمة، لا أنت من الظلمة أنفسهم، إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما. اللي يمسك قلم لظالم ويبريه هذا من أعوانه. قال إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما أو باعهم طعاما أو فرش لهم فراشا، هؤلاء أعوان الظلمة. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال له شخص، قال له السائل يا شيخ لو أنني رأيت ظالما يموت في صحراء وأنا قادر على أن أطعمه، هذا يموت من الجوع الآن وأنا قادر على أن أطعمه، أطعمه؟ قال لا لا تطعمه، قال يموت، قال دعه يموت ما دام ظالم، خله يموت من شدة الجوع والعطش حتى لو أنك قادر على أن تطعمه. شوف يا أخي الوقوف ضد الظلمة، الوقوف الصادق، ما هو بواحد يقول والله أنا ضد الظالم ثم لا يتكلم في خطبة ولا يتكلم في 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 فضائية ولا يتكلم في جريدة ولا يكتب له مقال ويبقى في الجيش معه ويقول أنا ضد الظالم. أنت كذاب، إلا أنت مع هذا الظالم. لو كان حبك صادقا لتركته، لو كنت فعلا صادقا في محاربة هذا الظالم وعدم التعاون معه لتركته، ما تكون المسألة فقط كلام باللسان. يا أخي سبحان الله إذا تأملت ما جاء في التحذير من الظلم، الله تعالى يقول عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يقول إمام أحمد ويقوله أيضا قبل عمر بن الخطاب، يقول وأزواجهم يعني شبهاؤهم ونظراؤهم، كل من كان شبيها له فإنه يحشر معه يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء مع من أحب، ولو ادعى هؤلاء الذين معه من الجيش السوري لو ادعوا أنهم لا يحبون فعل بشار وأنهم يخالفونه فينبغي عليكم أن تذهبوا عنه حتى لو أدى ذلك إلى استشهادكم وقتلكم. أما أني أقف يا أخي وأقول والله أنا سأقتل إخواني لأن ورائي من يقتلني إن لم أقتل، نقول يا أخي يبوءنا بإثمه. يا أخي سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لما قال له رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي في آخر الزمان، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الهرج والمرج، قال عليه الصلاة والسلام فليكسر أحدكم سيفه، ثم قال وكن كخيري ابني آدم. ابني آدم لما قال أحدهم الآخر، لما قال قابيل لهابيل قال له لأقتلنك، وذلك لأنه لم يتقبل منه ما تقدم به، قال بعد ذلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فأنا أقول لهؤلاء
الذين يلزمون بقتل الناس وبرميهم بالرصاص كن كخيري ابني آدم. أنا أقول صادقا لهم كن كخيري ابني آدم لا تقتل أحدا. يقال لك أقتل ولا بنقتلك قل اقتلوني ولا أقتل إخوان المسلمين فأبوه بإثمهم.
نعم فضيلة الشيخ محمد، هل سنظل نتكلم ألم يأتي وقت العمل على تحقيق الوحدة الإسلامية الفعلية لنقف أمام العدو وقفة جادة وقفة واحدة؟ أسمع الإجابة بعد هذا الاتصال المبارك من فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. تفضل فضيلة الدكتور عبد الكريم، أنت على الهواء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أستاذ إبراهيم، تحية لك ولضيفك الكريم فضيلة الشيخ محمد.
الله يحفظك.
مساء الخير أبا عبد الرحمن.
أيضا أنا أحييك يا شيخ عبد الكريم، جزاك الله خير. وأحيي والله بطولتك ووقفتك مع إخوانك، وأنا اليوم قرأت كثيرا مما كتبت واستفدت منه في تحضير المادة.
الله
وهذا والله يدل على بطولتك مع تخاذل عدد ممن والله كنا نود والله أن يقفوا وقفات بطولية. إذا ما وقفوا يا أخي اليوم متى سيقفوا؟
نعم نعم.
بارك الله فيكم.
الله يحييكم يرضى عنكم إن شاء الله.
تفضل أحفظك.
والله أخي الكريم أنا أولا أشكركم على هذه الحملة المباركة، وكنت أتمنى أنه مثل ما اقترح أحد الأساتذة أنه هذه الحملات تستمر، يعني لأنه تعرف المظاهرات تكون في يوم الجمعة على أشد ما تكون
إن شاء الله،
أنه يكون كل يوم خميس يعني يصير مثل هذا اللقاء المبارك ولو 4 ساعات في المساء أو 3 ساعات، لأن هذا مهم للغاية
إن شاء الله.
كان يعني نحن لا يصح، يعني أنا أعتقد أن في هذه الثورة المباركة في الشام الآن السلاح الأول والأساسي فيها هو الإعلام، وكان اليهود يقولون قديما من يملك الذهب يملك العالم، والآن يقولون من يملك الإعلام يملك العالم. أنا عندي يقين أنه لو لم يكن هناك، يعني هذا أصلا من توفيق الله جل وعلا، لو لم تكن هذه القنوات التي تنقل ومقاطع الفيديو والإنترنت ممكن القتل يكون 10,000 أو 20,000، لأن هذا النظام الذي يثور عليه الناس الآن في الشام هو من بقايا النظم الستالينية التي ليس لديها أي شيء مقدس، والتي مستعدة لأن تفعل أي شيء. وأنتم تذكرون أول أمس لما كان طالب إبراهيم، هذا الرجل الذي يدافع عن النظام ويعني أشد المدافعة، لما قال لمحاوره في 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 برنامج الاتجاه المعاكس في الجزيرة، قال له أتحداك وأتحدى الذي خلقك.
لا حول ولا قوة.
هذا هو يعني الله عز وجل أراد أن يفضحه. هم هكذا ويقولون أكثر من هذا ويفعلون أسوأ مما يقولون. الحقيقة يعني الرسالة التي أريد أن أوجهها، هناك رسالتان. الرسالة الأولى إلى إخواننا في الداخل هي أن يصبروا ويحتسبوا، يعني هذه ثورة ستغير بإذن الله عز وجل أشياء كثيرة في البلد بل في المنطقة. والثورات دائما لها ثمن، الحرية لها ثمن والكرامة لها ثمن، والحق نصرة الحق والدفاع عنه وإقرار الحق هذه لها ثمن. لما طرد السوريون الفرنسيين من سوريا كان عدد السوريين وقتها 2,400,000، ويقال إن عدد الضحايا كان في حدود 50,000. يعني الآن إذا بدأت تجعل نسبة وتناسب كأنهم قدموا نصف مليون شهيد بإذن الله عز وجل. فالحقيقة هذه ثورة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى ثبات، وأيضا أطالبهم بوحدة الكلمة. وكنت أنا كتبت وقلت أنه على الإخوة في سوريا أن يشكلوا مجلسا للشورى، من خلال هذا المجلس يطرحون مطالبهم على الإقليم ويوبيون وجهتهم للعالم ويساعدون على توحيد المعارضة في الخارج. هذه قضية في غاية الأهمية، ولن أوصيهم بالتكاتف والتلاحم لأنهم قدموا من صور
صحيح.
التضحية والتلاحم والتكاتف والإيثار ما هو الحقيقة من نوادر التاريخ، وستكتب مجلدات حول هذه يعني لما يقنص الآن شخص يطلق عليه النار ويأتي واحد وينقذه هو معرض لأن يقتل إلى جانبه، وقد حصل هذا. الناس تفدي بعضها عن غير معرفة وعن غير علم فقط لأن هذا أخ سقط يذهب لنجدته وهو يحمل روحه على كفه، وهذه غاية البطولة وغاية الجود.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الكريم، وهذه مداخلة طيبة. فضيلة الدكتور محمد،
حقيقة يعني ولو قطعتك الشيخ إبراهيم، يعني أحيي الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير على جهده
وعلى كتابته
وأيضا لغيره من المشايخ. بالأمس اتصل بي
الشيخ الذي في مكة الشيخ البوطي وهو في مكة من أكثر من 40 سنة جزاه الله خير، وكان يعني جزاه الله خير متعاطفا مع الشعب السوري وغير ذلك، غير البوطي الآخر الذي في 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 سوريا عسى الله يصلحه ويهديه ويرده إلى الحق ليختم له بالخير. والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
نعم.
يا أخي أي عمل أسوأ من أن يشجع ظالما على ظلمه.
نعم.
شجع على القتل يشجع. يا أخي النبي صلى الله
عليه وسلم الدكتور عبد الكريم ذكر نقطة مهمة جدا،
دعني بس أكمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة يعني قال له أقبل بس ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله.
نعم.
المسألة خطيرة ما هي بلعب، يعني في من يعين على قتل المسلمين هناك. وأنا أعلم أن عددا من إخواننا السوريين هم أبطال وشرفاء سواء مقيمين في المملكة أو الخليج أو في غيره. وهم يعني قد تحدثت مع بعضهم وراسلته وهم يقولون يا شيخ والله تتقطع قلوبنا ونتمنى أن نتكلم وأن نخرج ضيوفا في القنوات التي ندعى إليها وأن نتحدث، لكن هذا النظام إذا رأى أحدا قد خرج في إحدى القنوات سارع إلى أهله الذين في سوريا أبناء عمه وقبيلته وعائلته، فيعني فعل بهم ما فعل قتلا وتدميرا واغتصابا ولأجل أن يشرد بهم من وراءه. فأنا أقول تضحية الشيخ بكار جزاه الله خير والشيخ عرعور وعدد من السوريين الشرفاء الذين سواء ذكرت أسماءهم أو لم أذكر أسماءهم، هذه التضحية فعلا الواجبة التي ينبغي عليهم أن يفعلوها نصرة لإخوانهم وقياما بما أوجب الله تعالى عليهم.
فضلت الشيخ في دقيقة واحدة الحقيقة، فضلت الدكتور عبد الكريم ذكر نقطة مهمة أن من ثمرة هذه الثورة المباركة التكاتف السوري، أرجو أن تعلق عليها.
نعم، يعني ما رأينا حقيقة من تكاتف الإخوة السوريين سواء في داخل سوريا، وأنا أقول وأكرر حقيقة أنا معجب يعني بكل الشعب السوري وأسأل الله أن يحفظ كل الشعب السوري وأن ينصرهم.
نعم.
أن ينصر المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة، أن ينصر جميع المظلومين هناك وأن يسقط هذا الطاغية. يا أخي الظلم وقع على هؤلاء جميعا، نحن لا نرضى حتى أن يقع الظلم على مسيحي ولا على شيعي ولا على علوي، كما أننا لا نرضى أن يقع على مسلم ولا على سني. كل هؤلاء يجب علينا أن ننصرهم. وأنا لما أتكلم عن الشعب السوري ونصرة الشعب السوري ترى أقصد نصرة جميع الشعب.
نعم.
لا أقصد أن ينصر فقط السنة ولا ينصر فقط فيها. المسلمين فيها دون فئة. لا والله أنا لست يعني أدعو إلى مثل هذا، بل أدعو إلى نصرة جميع المظلومين.
أحسنت.
وأن يؤخذ على يد الظالم وأن يقصر عن ظلمه الذي يقع منه.
أحسنت.
وأن يتكاتف إخوتنا أكثر سواء الإخوة السوريين الذين في الخارج مثل ما ذكر الشيخ أو كذلك الناس الذين في الداخل. ثم يا أخي سبحان الله أنا أعجب من قوة ثباتهم وأقول لهم أبشروا إن النصر قادم. ويعني قد رأينا ما وقع في عدد من البلدان التي سبقتهم، ومع إصرارهم على الخير وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنا أقول إن هذا الفاجر هذا القذر بشار ومن معه أنا أجزم أنه منذ 6 أشهر لم ينم ليلة هانئا. ما نام ليلة وهو هانئ ومبسوط ومرتاح. وأنا أجزم أيضا كما بلغني من بعض التقارير اللي وصلتني عبر الإيميل من إخوة يراسلونني من هناك أن عددا ممن هم من نظامه الفاسد قد هربوا أموالهم إلى الخارج، وبعضهم هرب زوجته وأبناءه إلى الخارج تحسبا لوقوعه على وجهه وأن يطأ الشعب بأقدامهم على وجه القذر. يا أخي لما واحد يكون في مسؤولية ويهرب أولاده للخارج معناه إيش؟ معناه أنه يترقب أن يؤكل كما أكل غيره. فأنا أقول لإخوتي أبشروا، ترى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وبشار منذ 6 أشهر وهو يرى هذا الشعب، أنا أجزم أنه ما نام ليلة هانيا. الطغاة الفجرة الذين معه أخوه الفاجر ماهر ولا غيره من الفجرة الذين يتعاونون معه على الإثم والطغيان وعلى قتل الناس واغتصابهم، هؤلاء جميعا ما نام أحد منهم منذ 6 أشهر ليلة هانيا بسبب أنه يتربص أن يصاب ليلة من الليالي أو يسقط حكمه. وأنا والله كأني أرى الآن بعيني بإذن الله الواحد الأحد، يعني كأني أرى بعيني الآن، وستذكرون ما أقول لكم، كأني أراه الآن في السجن كما رأينا غيره
أو أرى الناس يطؤون تماثيله بأقدامهم، يا أخي من كان يصدق؟ من كان يصدق أن يوطأ على 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 تمثال القذافي بأقدام الناس؟ من كان يصدق؟ يا أخي متى كان السوريون يجرؤون على أن يأتي أحدهم إلى صورة القذر هذا بشار، ولا صورة أبيه الهالك ويمزقها؟ من كان يجرؤ يا أخي على هذا؟
صحيح.
ما كان يجرؤ أن يحذفها بحذائه؟ ما كان يجرؤ من السوريين أن يفعل ذلك؟ يا أخي أنا كنت في سوريا يعني عدة مرات ذهبت إليها، وكنت أرى بعض السوريين أول ما أتكلم عن الحكومة يبدأ ينتفض. أركب مع التاكس لما أتكلم عن هذا القذر اللي يسمى حاكما عليهم يبدأ ينتفض ويقول لي ما بدنا مشاكل ورجاء، وينزلني من خوفا ورعبا. يعني هذه الحكومة الاستخباراتية، من كان يتصور أن هيبة هذا الفاجر ستقع من النفوس حتى تكون تحت الأقدام، ويأتي الطفل الصغير يمزق صورته من الشارع؟ من كان يتصور ذلك يا أخي؟ إذا سقط هذا الحاكم من قلوبهم وسقطت هيبته من نفوسهم، اعلم أنه سيسقط بإذن الله تعالى عاجلا.
نعم فضلت الشيخ، أنا أجزم أن مشاهدي الكرام يعني في قمة الحزن والألم بانتهاء هذه الحلقة، فقد مر علينا الوقت سريعا. أحبتي في الله، الحملة مستمرة معكم، وبعد هذه الفقرة تأتي فقرة فضيلة الشيخ عدنان العرعور، فكونوا معنا. والجرائم جرائم النظام السوري يعني تأخذ منا مئات الحلقات، ولو نتحدث فيها سنين ما كفينا، ولكن نقول لكم كما قال فضيلة الشيخ وقال مشايخنا الكرام في هذه الفقرة والتي قبلها اصبروا واحتسبوا، فالنصر قريبا إن شاء الله، واثبتوا، ودعوة للائتلاف ولا للاختلاف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يأتي يسائلني صديق من بلادي، ما السبيل؟ مع كل مذبحة تجيس ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطفول. يأتي يسائلني صديق من بلادي، ما السبيل؟ كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير؟ كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث؟